الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في بيان الاعتراضات التي سجلت على المصنف في مسألة برهان اللمي في الفلسفة، هل يجري أو لا يجري؟ ووصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثاني، وهو ما ذكره الشارح أن ما أفدتموه متوقف كما تقدم في عرض إشكاله على أن برهان اللم مخصوص بالعلية الخارجية والتلازم الخارجي، ولكن الشيخ في الشفاء ذكر هناك في المقالة الأولى ومثل على برهان اللم بمثل زيد حيوان لأنه إنسان، أي زيد إنسان وكل إنسان حيوان، فزيد حيوان ببركة الإنسان. ومن الواضح أن هذا ليس من باب التلازم الخارجي لعدم الإثنينية الخارجية بين الحد الأوساط والأكبر بالنسبة للأصغر، فالحد الأوساط وهو الحيواني وهو الإنسانية، وأما والحد الأكبر ثبوته للأصغر أي الحيوانية. هكذا القياس، زيد إنسان وكل إنسان حيوان، إذن زيد حيوان لأنه إنسان. فإذا جئنا إلى الحد الأوسط رحمك الله وهو الإنسان، والحد الأكبر وهو الحيوان، والحد الأصغر وهو زيد، لا يوجد هناك تكثر في الخارجي حتى يقال أن التلازم تلازم خارجي، فلا تعدد في الخارج بين الحد الأوسط والحد الأكبر حتى يقال عندنا علة وعندنا معلول. وكذا مثال آخر ذكره هو أن الإنسان حيوان وكل حيوان فهو جسم، إذن الإنسان جسم، ثبوت الجسمية للإنسان بواسطة الحيوان، ذكرها مثالا لبرهان اللم، مع أنه لا تعدد خارجي بين الحد الأوسط الذي هو العلة وهو الحيوانية وبين الحد الأكبر وهي الجسمية، بل أيضا الحد الأصغر وهي الإنسانية، لا يوجد هناك وجود خاص للإنسان ووجود خاص للحيوان ووجود خاص للجسمية. إذن هذا يعني أنه مثل على برهان اللم بباب التعلية التحليلية بباب الملازمات العامة، فلا يشترط في برهان اللم أن يكون الأوسط علة للنتيجة بحسب التلازم الخارجي. وبناء على هذا أشرنا سابقا إلى أنه لا يتم دليل المصنف، لأن دليل المصنف مبني على أنه لا شيء وراء الموضوع والمحمول في الخارج، وأما لا شيء وراءه بحسب التلازمات الذهنية فلا مانع من ذلك، لم يثبت هذا عدمه كما مر سابقا في عرض الإشكال. عرضنا الإشكال سابقا وبينا وجه التوقف، ولكن يمكن التعليق على ما أفيد بأننا إذا راجعنا كلمات ابن سينا وكلمات العلامة في البرهان فكلماتهم واضحة في أن برهان اللم يشترط فيه التلازم الخارجي، وأما التلازم التحليلي فهذا خارج عن برهان اللم وداخل في برهان الإن الملازمات العامة كما تقدم في عرض المقدمة في الدرس السابق. وعبارات ابن سينا واضحة في هذا المطلب في المقالة السابعة والمقالة الثامنة في كتاب برهان الشفاء، والسيد العلامة أيضا واضح كلامه في ذلك. وأما هذا المثال الذي ذكره ابن سينا وحاول أن يقتنص منه الشارح أن برهان اللم يشمل باب الملازمات والعلية بحسب التحليل العقلي فهذا الاقتناص في غير محله. فما هو منظور ابن سينا في هذه الأمثلة التي ذكرها؟ التفتوا للمطلب، هنا حصل نحو من التداخل، ولكي يتضح التداخل لا بد أن نجيب عن سؤال، لأن هذا هو منشأ لعله الاشتباه في البحث. هل يشترط في التلازم الخارجي والعلية الخارجية التي هي عماد وقوام برهان اللم التعدد في الوجود في الخارج، أو لا يشترط التعدد في الوجود في الخارج؟ حيث إن الشارح أول ما دخل البحث وبنى عليه أنه فسر التلازم الخارجي بالتعدد الخارجي بأن يكون هناك ما بحذاء في الوجود للحد الأوسط وما بحذاء للوجود في الحد الأكبر، ونقول أن الحد الأوسط علة في وجود الأكبر في الأصغر. يا شيخنا، فيوجد لابد من تعدد الوجود، وإلا مع عدم تعدد الوجود فليس هذا برهان لم. ورتب على هذه الكبرى لما جاء إلى هذا المثال، كيف تقولون أنه برهان لم أن زيد عبارة عن جسم لأنه حيوان، زيد إنسان، زيد حيوان لأنه إنسان، شلون؟ مع أنه لا يوجد تعدد في الخارج بين الحد الأوسط وبين الحد الأكبر. فقال إذن يرون أن عنو برهان لم يتوسع إلى غير باب التلازمات الخارجية إلى ما يشمل العلية أو التلازم الذهني. فهل ابن سينا والسيد العلامة يشترطون في برهان اللم الذي هو قائم على التلازم الخارجي والعلية الخارجية التعدد الوجودي للعلة والمعلول، أو لا يشترطون ذلك؟ نقول لا يشترط كلا العلمين ذلك، بل لم نجد من يشترط تعدد الوجود في برهان اللم بين العلة والمعلول. المهم هو علية الوجود لا تعدد الوجود، وفرق بين علية الوجود وتعدد الوجود. فبرهان لم قوامه أن الحد الأوساط علة مؤثرة في وجود الحد الأكبر في الأصغر. احنا كان بحثنا في الأصغر، وهذا لا يقتضي التعدد الوجودي بين العلة والمعلول. ولهذا جعلوا من أقسام البرهان العلل الأربع، فالعلة الفاعلية والعلة الغائية داخلة في برهان اللم، والعلل المادية والعلل الصورية داخلة في برهان اللم. ومن الواضح أن العلة المادية والعلة الصورية ليست لها ما بإزاء غير ما بإزاء معلولها، فإن التركيب بينه مع المعلول تركيب اتحادي منضمامي، فلا يوجد شيء ما بإزاء الحد الأصغر الحد الأوسط وهي العلة الصورية أو العلة المادية والمعلول كزيد. فهل عندنا زيد ما بإزاء وجود وعلة صورية الإنسان لها وجود؟ لا، ولا العلة المادية، لا القوة ما به القوة وليس ما به الفعل، لا النفس ولا المادة كما سيأتي تحقيقه في أبحاث مر علينا بعضه في البداية. وهذا من براهين اللم. ليش؟ لأن العلل الصورية والعلل المادية لها مدخلية في تأثير الوجود، مع أنه لا تعدد في الوجود. فلا يشترط التعدد الوجودي كل ما له مدخلية في ثبوت الأكبر في الأصغر فيكون علة، وإن لم يكن في الخارج هناك تعدد وجودي بين الحد الأكبر وبين الحد الأوسط. وإذا جئنا لهذا المثال الذي ذكره ابن سينا وبحثوه الفلاسفة، قالوا زيد حيوان أو زيد إنسان، وكل إنسان حيوان، إذن زيد حيوان. لماذا أدرجوا في برهان اللم؟ قالوا أن الحيوانية في الخارج، تفتكر كلامي، وجود آثار الحيوانية في الخارج لزيد، وأن زيد يكون منشأ لآثار حيوانية في الخارج من الحساس والمتحرك بالإرادة، ما هي علته؟ قالوا علته أنه إنسان، وحيث أنه إنسان والإنسان حيوان ناطق فتترتب عليه آثار الحيوانية في الخارج، فهذا البرهان برهان لم، لأن العلة التي بسببها وجد الحد الأكبر وهي الحيوانية وآثارها في زيد أنه إنسان. تفتين النكتة، وتترتب عليه آثار الحيوانية لأنه إنسان، فالإنسان هو العلة التي أوجبت أن تترتب آثار الحيوانية على زيد، لأن زيد في الخارج حيوان فتترتب عليه آثار لأن زيد في الخارج إنسان تترتب عليه آثار الحيوانية في الخارج. ولا يشترط التعدد في الوجود. وكذا في المثال الدوم، الإنسان حيوان، تقبل؟ تقبل؟ الإنسان حيوان، واحد يقبلها في نفسه كان مقبلها أنا مو حيوان سبه يسمون الحين سبه، تقول واحد حيوان شنو وديك المحكمة، تقول له حيوان قصدك حيوان حساس متحرك بالإرادة الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، فالإنسان جسم لأنه حيوان. يقول ابن سينا، يقول الفلاسفة: ما هو سبب ترتب آثار الجسمية في الخارج الثابتة للإنسان بأن يشغل حيز من الفراغ بأن له أبعاد ثلاثة؟ لأنه حيوان، حيوانيته هي التي اقتضت جسميته. فإذا هذا مو جاي يشير إلى تعميم يا شيخنا، التلازم برهان لم إلى باب العلل التحليلية. وفرقنا نحن في الدرس السابق بين العلة التحليلية والعلة الخارجية. العلة الخارجية ما فيه تأثير في الوجود، وأما العلل التحليلية ما فيه تأثير لشؤون الوجود، مفار كانت ناقصة ومفار كانت تام تام. كانت تتذكرون؟ إذن هذا الاقتناص غير صحيح، هذا الاقتناص غير تام. وأما إذا كنا نتكلم عن العلل التي تكون عللا بحسب التحليل الذهني، فهذه داخلة في باب برهان الآن الملازمات العامة، لأنه برهان للمي. إذن ما أفاده في الإشكال، بل الشيخ الشارع ما أفاده في الإشكال اختناصا من هذه الأمثلة غير تام. ولو تنزلنا وقلنا أنه اقتنصنا من ابن سينا من بعض عبائره ذلك، فإنه لا يصلح اعتراضا على كلام العلامة، لأن العلامة صريح كلماته أن باب العلية التحليلية خارجة عن برهان اللم وأحكامه. فليقل ابن سينا بذلك، ابن علامة يخالف ابن سينا، لو ما يقول، بس لو يقول العلامة يخالف ابن سينا، فهذا بلي ويصير النزاع مهم أن العلامة ينكر برهان اللم بهالمعنى، بمعنى التلازم الخارجي. أنت تقبل برهان اللم بمعنى التلازم التحليلي، هذا مو نزاع، هذا ليس تعليقا ولا إشكال. بحث كلام العلامة اللم بمعنى التلازم الخارجي، أنت تريد أن تصور التلازم الذهني. هذا العلامة ما ينازع، والعلامة يقول بالتلازم التحليلي في باب الملازمات العامة يعتبره إن أنت تعتبره، لمن اعتبره ما بنا ما في مشكلة. فإذا هذا لا يرد كإشكال على كلمات السيد العلامة.
في قبل التنزل السيد العلامة لا يقبل التلازم
لا، ليس هذا الأمثلة التي ذكرها ابن سينا لبيان التلازم الخارجي والتلازم التحليلي، لكي يبين التلازم الخارجي، لكن التلازم الخارجي لا يقتضي تعدد الوجود، يقتضي علية الوجود، وعلية الوجود لا تساوق تعدد الوجود، بل في بعض نظر فلسفي عميق سيأتي أصلاً لا تعدد بين العلة والمعلول بلحاظ ما، أصلاً بينهما وحدة، وأن المعلول وجود رابط، يعني أصلا ما في تعدد، بس ما نلقف هذه اللحظات. هو نقول تعلية الوجود غير تعدد الوجود، هذا هو الإشكال الثاني وجوابه. الإشكال الثالث أن ما ذكره العلامة مبني على مبنى في العرض الذاتي، وأنه مساو لموضوع الفلسفة. وأما بناء على ما هو الصحيح عند صدر المتألهين وعند الشارع وغيره وكثير من الأعلام، أن العرض الذاتي لا يشترط أن يكون مساويا للموضوع، بل يمكن أن يكون أخاص، فحينئذ ينفتح باب برهان اللم لأن المحمول أخص من الموجودية المطلقة، ولا مانع أن يكون هناك شيء أخص آخر علة لثبوت الأخص الأول في الموجودية المطلقة. يا إن شاء الله لا مانع أن يوجد وجود أخص علة لثبوت المحمول للموجودية المطلقة. وقد بينا سابقا طريقة توقف الكلام المصنف على هذا الكلام وما هو مغزى ومنظور الشارح في الإشكال. ولكن هذا الإشكال بحسب التأمل أيضا لا يرد على السيد العلامة، وذلك لأنه إذا رجعنا، شوف التفت للمطالب، إذا رجعنا للنزاع، نرجع للنزاع اللي شرحناه بين صدر المتألهين وابن سينا من جهة وبين السيد العلامة من جهة أخرى، النزاع في أن المحمولات للموضوع هل يشترط أن تكون مساوية أو يجوز أن تكون أخص؟ فلو قلت الموجود علة، الموجود بسيط، هل البساطة والعلية من الأعراض الذاتية للموجودية أو لا؟ هذا مصب النزاع. والسيد العلامة، التفت لكلامتي دقيقة، يقول كلامي ما يتوقف على هذا البحث، ولهذا هو أصلا ما ربط بها البحث. ليش؟ لا نزاع بين الأعلام والمحققين، هي ما سبب، هي ما انشأ الاشتباه، أن البحث الفلسفي يبحث عن أحوال الموجودية المطلقة لا أحوال الموجود الخاص. فالنزاع مو في رتبة الموضوع، ما أحد ينازع أن محط البحث الفلسفي بحث أحوال الموجودية المطلقة، سواء بنينا على توسعة العارض الذاتي للعارض الأخاص أو لم نوسعه للعارض الأخاص وأصررنا على العرض المساوي، لكن على الكل يتفق أن ما هو البحث الفلسفي؟ بحث عن أحوال الموجودية المطلقة، وأما البحث عن أحوال بشرط شيء خارج عن الفلسفة. ولهذا ما ذكره السيء الشارع من أن كثيرا من المسائل الفلسفية موضوعاتها قسم من الوجود للوجود المطلق غير تام، حتى على مبنى صدر المتألهين، حتى على مبنى ابن سينا، ما عندنا بحث فلسفي موضوعه أخاص، كل البحث يدور حول محور الموجودية المطلق. ونحن عندما التفت هذه المطالب، عندما نبحث عن أحوال الممكن لا نبحث عن أحوال الوجود الممكن من جهة حيثيته الخاصة وهي الإمكان، بل من جهة الموجودية المطلقة، فنقول الموجود المطلق ممكن، الموجود المطلق واجب، الموجود المطلق علة، الموجود المطلق معلول. وبناء على هذا يقول العلامة حتى العوارض الأخص ليس شيئا غير الموجودية المطلقة. هل العلية شيء غير الموجودية؟ تفتين؟ وإلا كانت بطلة الذات. هل العلية شيخ علي شيء غير الموجودية؟ كل العوارض الفلسفية هي تدخل في الموجودية المطلقة وإلا بطلة الذات. ولهذا قال المصنف لما قسمنا المسائل إلى المساوية وعدم المساوية قال بل هي أخص، لكن ليست غيره،
هي أخص لكن ليست إلا بطلت. التفت للمطالب العلية البساطة الإمكان الوجوب، هي وإن كانت أخص لكن غيره أو ليست غيره؟ ليست غيره، وإلا كانت باطلة الذات. وإذا كانت المحمولات ليست غيره رجعت إلى الموجودية المطلقة، ولا وراء ولا شيء وراء الموجودية المطلقة حتى يكون علة لثبوت المحمول للموجودية المطلقة، لأن المحمول ليس شيئا وراء الموجودية المطلقة. وهذه كلها من باب الملازمات العامة الذهنية، فالذهن كما شرحناه مفصلا، حركة الذهن كان تتذكر في بحث الأعراض الذاتية، الذهن يتلقى الخارج، وإلا في الخارج عندنا واقعية ممكنة، في عندنا اثنين، هل عندنا شيء سمى إمكان وعندنا شيء يسمونه واقعية، وعندنا شيء ثبت الإمكان للواقعية في الخارج؟ الواقعية عين الإمكان والإمكان عين الواقعية، لا أن هناك شيء علة في ثبوت الأكبر للأصغر، المصداق والحقيقة واحدة. الذهن يحلل ذلك وينتزع مفهوم واقعية وينتزع مفهوم الإمكان، فهذه مفاهيم متلازمة من واقعية واحدة من مصداق واحد، ينتزع علية وينتزع واقعية، ينتزع معلولية، هذه مفاهيم فلسفية. وقلنا أن المفاهيم الفلسفية لا تكثر في الخارج بلحاظ ما تقابله، العروض ذهني والاتصاف خارجي. إذن في الخارج وعالم الأعيان هناك حقيقة ومصداق واحد، ينتزع الذهن عنوان عنوان واقعية وعنوان علية وعنوان معلولية، وكلها تشير إلى مصداق واحد. فإذن هل هناك تلازم خارجي؟ إذن برهان المصنف تام لم تام؟ تام حتى في هذا القيس، لأنه في هذا القيس محمولاته راجعة إليه وليست غيره، وإلا كانت باطلة الذات. وبناء على هذا برهان اللم لا يجري في الفلسفة حتى في المحمولات الأخاص. ولهذا شرحنا هنا ما معنى المحمولات الأخاص، وبين اللي قال الشيخ محمول أخاص ومحمول لأمر أخاص، المحمول لأمر أخاص غير غير الموضوع، أما المحمول الأخاص عين الموضوع، المحمول الأخص عين الموضوع، والمحمول لأمر أخص غير الموضوع، لأن المحمول الاستعداد أي الموضوع قابلية واستعداد، فيكون هذه القابلية مستعدة لأن تكون علة وأن تكون معلول، لكن هذا الاستعداد إذا صار واقعية فعلية مو معنى أن عندك علية وعندك موجودية، عندك موجودية هي علية سنخها أنها علية واقعية واحدة. إذن كل هذه ملازمات نسيخنا مفاهيم مفهوم واقعية مفهوم، هي كلها تنتزع من واقعية معينة، ونشير إلى هذه الواقعية بأنها واقعية ممكنة. فهناك فارق يا شيخنا الجليل بين البحث عن أحوال الممكن من جهة إمكانه للجهة الخاصة، وأحوال الممكن من جهة موجوديته، وبحثنا الفلسفي من أي جهة؟ موجوديته. نعم من جهة إمكانه له علة، وهذا يبحث في علم الكلام، السيد الإعلام ما ينازع أن الواجب علة للممكن، لكن علة لموجودية المشتركة لموضوع الفلسفة لو لإمكانه، ما أنت كلامي واضح أو لا؟ العلامة ما ينازع أن العلة في تحقق الممكن هو واجب الوجود، لكن هذه بحث عن أحوال الممكن مو أحوال الموجودية المطلقة، ولهذا بالدقة الفلسفية هناك فرق بين أن تقول الموجود ممكن والممكن موجود. فرق أن تقول الموجود ممكن وبين أن تقول الممكن موجود. الأول الموجود ممكن بحث عن أحوال الموجودية المطلقة، وهذا بحث فلسفي، وهذا الذي يعني أن الذهن يتلقى الواقعية الخارجية وينتزع منها مفهوم الإمكان ومفهوم الوجود ويقول الوجود ممكن، مع أن الوجود والإمكان في الخارج كلاهما منتزعان من واقعية واحدة، وهذا بحث عن أحوال الموجودية، وهذا معنى أن الإمكان المحمول شأن من شؤون شنو؟ موجودية، وليس خارجا وإلا كان باطل. هذا بحث فلسفي. وما هو البحث الفلسفي؟ الموجود إما ممكن وإما واجب. وأما إذا لاحظ الممكن موجود، لاحظ خصوصية الإمكان، وهذا حال للممكن لا حال للموجودية المطلقة. مثل الشيخ علي واضح، فيقال الممكن موجود أو غير موجود، نقول الممكن موجود. ما هو علة ثبوت الوجود للممكن؟ نقول علته الشيء ما لم يجب لم يوجد، علته الواجب الوجوب في الغير. هذا أحوال الممكن لا أحوال الموجودية المطلقة، وفرق بين أن الموجود ممكن والممكن موجود. ولعل الذهن يعكس الحال فيقع الاشتباه، لأن كل واحد يقول ما هي علة واجد علة الإمكان، العلة التي أوجدت الممكن ما هي؟ واجب الوجود. هذا بحث في علم الكلام، وهو بحث عن أحوال الممكن، وما هو العلة في ثبوت حال من أحوال للموضوع وهو الممكن. إذن هذا البحث بناء حتى على كلام غير المصنف كصدر المتألهين، لا يوجد شيء يسمى برهان الإمكان. أصل الفلسفة كلها معقولات فلسفية، البحث في الفلسفة كل معقولات، والمعقولات الفلسفية نسبتها مع الواقعية كلها ملازمات عامة، ما في تلازم خارجي علية في الوجود، لأن أحوالها راجعة إلى الموجودية المطلقة. فمن الواضح أن برهان اللم لا يجري في الفلسفة. إذا حافظنا على أن المسألة فلسفية، إذا طلعنا من المسألة الفلسفية احنا في المسائل الكلامية، لا مانع أن يجري برهان الإم. ولهذا سيأتي أن برهان الصديقين هو يبحث عن مسألة فلسفية أو مسألة كلامية. براهين ثبوت الممكنات، هل هي سائل بحث الإلهيات بالمعنى الأخر والذي يستعمل فيه البراهين؟ والسيد العلامة استعمل براهين بعضها قد تكون لمية، هل لأن البحث هناك بحث فلسفي أو خرج البحث عن كونه بحثا فلسفيا؟ السيد العلامة يقول برهان اللم لا يجري في الفلسفة، أي تنقيح الأحوال العامة للموجودية المطلقة، وأما البحث عن أحوال موجودات خاصة ما مانع أنه يأتي برهان اللم في الفلسفة في هذه المسائل، لكنها لا تكون مسائل فلسفية. فإذا هذه الاعتراضات التي سجلها الشارح والمحشي على كلام المصنف، بل لم يقبلها كما أعرف حتى الشيخ جوادي آملي، كما نقل لنا بعض أساتذتنا أن الشيخ الجوادي أيام حياة المصنف بعث رسالة لسيد العلامة حيث اعترض على هذا المطلب، لكنه لم يجبه، ما رد عليه. واضح، يقول سجل اعتراض، كتب لي رسالة أنه لأنه كتبه العلامة وأمر تلامذته أو بتدريسه في أثناء حياته، وبعث الرسالة إلى السيدة كيف تقول برهان اللم لا يجري في الفلسفة، جاب لي إشكالات. لكنه ما أجابه. ما أجابه يعني يمكن استحمق أو أنه ما أدري وش ما أجابه. في النتيجة لأنه لعله الاعتراضات والله العالم. لا ترد على السيد العلم العلامة والله العالم بحسب ما نفهم. على قولة الأستاذ بعقل قاصر فاتر ما إذن هذا تمام الكلام في هذه النقطة. وبه يتضح الجواب عما ذكره بعض أساتذتنا أيضا، حيث ذكر بعض أساتذتنا بأنه نحن نسلم أنه لا يوجد أعم من الموجودية المطلقة. ما ناقش نقاشات مبنائية، جاب صاغ الإشكال بإشكالات مو مبنائية، بنائية يعني أعمق من هذه الإشكالات، جاب إشكال بنائي. نسلم معكم سيدنا العلامة أنه لا يوجد أعم من الموجودية المطلقة، ولكن هذا لا يثبت المدعى وهو عدم جريان برهان اللم في الفلسفة، إذ لا مانع من جعل مرتبة من مراتب الوجود علة لمرتبة أخرى أضعف. وإحنا في سياق الوجود العام، ما طلعنا من الوجود، ما رحنا للعدم. أننا نقول هذه الموجودية المطلقة التي قبالها العدم لها مراتب، فنجعل مرتبة من مراتب الموجودية المطلقة علة لمرتبة أخرى، لأن العلقة كما سيأتي وحققوه في أبحاثهم، العلقة بين مراتب الوجود الطولية علقة العلية والمعلولية، فإن المرتبة الأعلى محيطة بالمرتبة الأدنى، ففيها إحاطة وقيومية وإفاضة وعلية، ولا مانع أن تكون مرتبة من المراتب علة لوجود مرتبة أضعف. فيقال مثلا ما هو الدليل على وجود المجردات لإمكانية؟ ما هو الدليل؟ يستدل على وجود المجردات بوجود الواجب، بأن يقال بأن يتمسك بقاعدة إمكان الأشرف، سيأتي إن شاء الله بحثه، وهو أن كل ما أمكن له فهو واجب، كل شيء أمكن وكان أشرف من غيره، كل شيء أمكن وكان أشرف من غيره وجب وجود هذا لغيره. فيقال المجردات مو ممتنعة الوجود، ممكنة الوجود، ويوجد أشرف منها وهو الماديات، لا إشكال في وجودها بالحس وبالعلم الحضوري. فإذا كان هذا ممكن الوجود وهو أشرف مما أفيض عليه الوجود، وجب وجوده بقاعدة إمكان الأشرف تسمى. وصلت إليها شيخنا بعدكم، قاعدة إمكان الأشرف. ويقولون بأنه هذا قال كل ما أمكن وكان غيره وهو أشرف من غيره الموجود فهو واجب الوجود بالغير، فيتمسكون بقاعدة إمكان الأشرف لإثبات وجود المجردات، ويقولون بأنه مقتضى جود الواجب وفياضيته وكماله إذا أوجد ولم يبخل على من هو أدون في الشرف من هذا فلا يبخل على هذا، فنوسط واجب الوجود وكمالاته كمرتبة وجودية لإثبات وجود المجردات. وبالتالي هذا برهان لم، لأن كل مرتبة نسبتها للمرتبة الأضعف نسبة القيومية والإحاطة والعلية والمعلولية كما بحثوه في مراتب التشكيك الطولية والعرضية الطولية. عند مراتب الطولية وعرض عرضية هذا بحث يأتي إن شاء الله. وهذا ليس استدلالا من العدم على الوجود، بل استدلال بالمرتبة العليا القيومية الفياضة إلى المرتبة الأضعاف، والنسبة بين المرتبتين العلية والمعلولية. علة العلة واجب الوجود هو العلة. انتقلنا من واجب الوجود وسطنا سرنا إلى إثبات الوجود للإمكان. مو الأشراف، الأشرف من المادي اللي هم وجود المجردات. نقول المجرد موجود لأن واجب الوجود كامل، لأن واجب الوجود جواد. نعم شرط انطباق القاعدة شروط، بس هذا اللي وسطنا واجب الوجود كماله فياضيته وجوده، ليس هناك بخل في ساحتك. يا دائما فضل على البرية يتمسكون بها على القدم، من باب المؤيد يعني على القدم، القدم الزماني. يا دائما فضل على، لو كان هناك ما في قدم ما صار دائما فضل على البرية، لأن صار فضله بلي وجوده متى؟ في زمان ما قبله مسبوق بالعدم. فيا دائما الفضل على البرية، دائما الفضل على البرية متى كان ولم يكن فياضا وجوادا. ولهذا يقولون بالقدم الزماني. ويدعو بعض الفلاسفة أن القول وإصرار المتكلمين على القدم بل على إنكار القدم الزماني تحديد للواجب الوجود، يرونه هذا خلاف التوحيد. وذاك يدعون خلاف التوحيد، ذاكين يقولون أنتم مو موحدين بل يكون كفار. بعضهم يدعي أن الذي يقول بأن الزمان أن الله فقط الله سبحانه وتعالى ليس معه بحسب الزمان شيء وراء ومعه شيء، وفقط يقول بالقدم الذاتي ولا يقول بالحدوث الزماني ينكر، فهو مشرك كافر. ذاك يقول بالعكس، الذي يقول بالحدوث الزماني لغير للممكنات هذا ما عرف الله حق قدره. تتروح يمنه شيخا فهنا استدللنا بالمرتبة على المرتبة، ولكن الجواب اتضح من خلال المطلب السابق. ليس البحث في وجود المرتبة بما لها من خصوصية، البحث في أحوال الموجودية المطلقة. هذا البحث الفلسفي. ليس البحث أن المجردات موجودة، البحث الفلسفي أن الوجود المطلق إما ممكن وإما واجب. الوجود الممكن من جهة الوجود، الوجود المطلق إما مجرد أو مادي. نحن نبحث عن أحوال الموجودية المطلقة، وهذا البحث فلسفي. فالاستدلال بالمرتبة على إثبات وجود مرتبة، أثبتنا وجود مرتبة، هذا بحث عن أحوال المرتبة وليس بحث عن أحوال الموجودية المطلقة. فهذا أيضا نعم الوجه لا يرد على كلام السيد العلامة، كلام مسمار في لوح.
هذا مسمار قياس الرياضة، كل أحواله راجعة إليه، وإلا لازم تكون باطلة الذات. بحثنا عن الموجودية المطلقة، وهو أعم الأشياء، ولا يوجد شيء وراء محمولاته وإن كانت أخاص. فإن الذهن يرى الواقعية إمكاني، الواقعية يرى في الخارج إمكانية وواقعية، فيقول الواقعية إما ممكنة وإما واجبة. لا أن الإمكان شيء غير الواقعية، ولا أن العلية شيء غير العلية، في الوجود والمعلولية في الوجود. نعم، إذا خرجنا عن إطار البحث الفلسفي لا نمانع أنه نستعمل برهان الليم. هذا تمام الكلام في السؤال الأول والتعليقات عليه والاعتراضات. واعتراض صارت كم؟ صارت 4 اعتراض ذكره شيخ مصباح، أن هذا الدليل يثبت برهان عدم لمية الموضوع، لا عدم لمية المسائل، وإشكالين للشيخ الفياضي، وإشكال لبعض أساتذتنا، وإشكال أستاذنا أعمق من إشكالات ذلين، لأن أستاذنا ما انطلق من المباني، قال احنا ما نخرج وراء الموجودية المطلقة، لكنه وراء الموجودية المطلقة العدم، داخل الموجودية المراتب، فنحن نستدل بالمرتبة على المرتبة. ولكن قلنا هذا ليس بحثا فلسفيا. يأتي إن شاء الله البحث في المقام الثاني، وهو السؤال أن برهان الإن هل يفيد اليقين أو لا؟ وكان ينبغي أن يسأل سؤالين هنا المصنف. أولا، برهان الإن يجري في الفلسفة أو لا يجري في الفلسفة؟ وعلى تقدير جريانه هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ يأتي كلا السؤالين الجواب عنهما في المقام الثاني. وهنا سجلوا أيضا بعض الاعتراضات على المصنف، والمصنف ذكر هنا الفتوى، قال والإن قد تحقق في كتاب البرهان أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين. وبعضهم ما قبل برهان الإن يفيد اليقين كبرهان الإن، والإشكال الذي تذكرونه الآن في برهان الإن نذكره يأتي في برهان الإن، فإما أن تقبل كلاهم لا يفيد اليقين أو كلاهم يفيد اليقين. يأتي إن شاء الله بحثه في الجلسات الآتية، وصلى الله على محمد وآله.